كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة المشقة، وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار والمرتدين والعصاة والفساق والمنافقين، هذا هو الجهاد. الجهاد في اللغة المشقة، وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار والعصاة والمنافقين. والجهاد أنواع. الجهاد أنواع. النوع الأول جهاد النفس. جهاد النفس. وجهاد النفس أيضا أنواع. الجهاد أنواع: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد الفساق. هذه أنواع الجهاد: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد العصاة والفساق. النوع الأول جهاد النفس. وجهاد النفس أربعة أنواع. النوع الأول جهاد النفس على أن تتعلم، حتى تتعلم دينها، تتعلم ما أوجب الله عليها من الأوامر والنواهي. يجاهد الإنسان نفسه حتى يتعلم ويتبصر ويتفقه في شريعة الله، فيعلم ما أمر الله به ويعلم ما نهى الله عنه. النوع الثاني جهاده على العمل. إذا جاهد على نفسه جاهد على العمل حتى تعمل، تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه. كم من إنسان يعلم ولا يعمل، يعلم أن هذا حق ولا يتبعه، ويعلم أن هذا باطل ويجتنبه، فيجاهده على العمل. النوع الثالث جهادها على الدعوة والتبليغ. إذا جاهد نفسه حتى تعلم وتبصر ثم جاهد على العمل ومن الله عليه بالعمل، يجاهدها على تعليم الغير والدعوة، على أن يعلم الناس ويدعوهم إلى هذا الخير الذي وفقه الله له. النوع الرابع جهادها على الصبر، على الصبر على الأذى، لأن الذي يدعو الناس وينصح الناس ويعظهم ويأمرهم وينهم لا بد أن يؤذوه إما بقول أو فعل، فلا بد أن يصبر، فإلا مصبر انقطع، وبذلك يكون الإنسان من الرابحين، يكون من الرابحين. قال الله تعالى في كتابه العظيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النوع الثاني جهاد الشيطان في دفع وساوسه، جهاد الشيطان في دفع وساوسه التي يوسوس بها الإنسان حتى يترك ما أوجب الله عليه أو حتى يفعل ما حرم الله عليه، فيجاهد الشيطان ولا يطيعه. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تعبدوا، ألا تطيعوه. العبادة بمعنى الطاعة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يجاهد الشيطان حتى لا يقبل وساوسه في تزيين الباطل وفعله وفي ترك الحق. والنوع الثالث جهاد الكفار، جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله، الذين بلغتهم دعوة الإسلام فلم يقبل الإسلام، فلا بد من جهادهم، ويكون هناك راية للمسلمين يقيمها إمام المسلمين فيقاتل تحت الراية، قاتل الكفار لإعلاء كلمة الله، وهذا من أفضل القربات وأجل الطاعات. وجهاد الكفار يكون بالمال ويكون بالنفس. جهاد بالنفس يحمل السلاح ويقاتل، وجهاد بالمال يدفع المال، يدفع المال فيشترى بهذا المال سلاح وعتاد، وينفق به على أسر المجاهدين. ولهذا فإن الجهاد بالمال أوسع من الجهاد بالنفس، والله تعالى يقدم الجهاد بالأمال على الجهاد النفس لأنه أوسع. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في الآية، فالجهاد بالمال مقدم، لأن الإنسان قد لا يستطيع الجهاد بنفسه لكن يستطيع الجهاد بماله، ولأن المال يشترى به العتاد والسلاح، ولأن المال ينفق به على المجاهدين، ولأن المال ينفق به على أسر المجاهدين. والنوع الرابع جهاد المنافقين بدعوتهم وتخويفهم بالله، دعوتهم للإسلام، فإن المنافقين كفار في الباطن، مسلمون في الظاهر، يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر، وهم بذلك الأسفل من النار. يجاهدهم، قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومعواهم جهنم وبئس المصير. جهاد المنافقين يكون بالنصيحة والتخويف والتحذير والأمر والنهي. النوع الخامس جهاد الفساق والعصاة، كذلك يجاهدهم بدعوتهم إلى الله، تحذيرهم مما حرم الله، وبيان عاقبة المعاصي وشرها وسؤمها وبما ترتب عليها من المفاسد. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، بعض أيامه يعني بعض مغازيه، بعض مغازيه التي لقي فيها العدو، انتظر حتى مالت الشمس، يعني حتى مالت إلى جهة الغروب، مالت إلى جهة الغروب، وحينئذ يبرد الجو وتهب الرياح. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل أول النهار، فإذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى زالت الشمس، حتى تزول الشمس وتهب الرياح وتفتح أبواب السماء وينزل النصر. يعني فهو عليه الصلاة والسلام إما أن يقاتل في أول النهار، فإن لم يقاتل في أول النهار لم يقاتل في وسط النهار، ينتظر حتى تزول الشمس ويبرد الجو وتهب الرياح وينزل النصر. ولهذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، العدو الكفار، انتظر فلم يقاتل في الضحى حتى إذا مالت الشمس، نزاع مالت إلى جهة غروب، قام فيهم خطيبا فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، لأن الإنسان في عافية ولا يدري ماذا يحصل له ولا يدري ما العاقبة، فلا يتمنى لقاء العدو، واسألوا الله العافية، العافية لا يعدلها شيء. فإذا لقيتمهم، إذا بلتمهم فاصبروا ولا تفروا، لكن قبل ذلك لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا، الصبر التحمل وعدم الفرار، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، الظلال جمع ظل، والمعنى أن الصبر على قتال الأعداء ومقارعة بالسيوف سبب لدخول الجنة، الصبر على قتال الكفار ومقارعة بالسيوف سبب لدخول الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، الله تعالى هو الذي أنزل الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والمراد بالكتاب القرآن العظيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هو القرآن، ومجري السحاب هو الذي أجراه سبحانه وتعالى، وهازم الأحزاب وهم الكفار الذين تحزبوا وتجمعوا وأحاطوا بالمدينة للقضاء على الإسلام والمسلمين في السنة الخامسة من الهجرة، فهزمهم الله، قذف في قلوبهم الرعب، أرسل ملائكة ترعبهم، وأرسل رياحا تقلع خيامهم وتكفأ قدورهم وتزلزلهم، فرجعوا خائبين. والذي هزم الأحزاب رحمه، أهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية الجهاد، مشروعية الجهاد الكفار في سبيل الله، إذا أبوا الدخول في الإسلام فإنه يشرع قتالهم، والكفار أول يدعون إلى الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام الحمد لله، وإن لم يقبلوا الإسلام خيروا، إن كانوا من أهل الكتاب من اليهود النصارى خيروا بين ثلاث أمور: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. وإن كانوا وثنيين خيروا بين أمرين: إما الإسلام وإما القتال. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، في مشروعية قتال الأعداء، مشروعية الجهاد في سبيل الله، وفي استحباب تأخير القتال إلى بعد زوال الشمس إذا لم يقاتل أول النهار، في أن استحباب أن يكون القتال إما أول النهار أو بعد زوال الشمس. وفيه مشروعية الخطبة، خطبة الإمام أو نائبه للناس، وحثهم على الجهاد في سبيل الله. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. وفيه أنه لا ينبغي الإنسان أن يتمنى لقاء العدو، لأنه لا يدري ما العاقبة، ولأن تمنيه قد يشعر بأنه غير مهتم، بخلاف ما إذا لم يتمنى ثم بعد يستعين بالله فإن الله يعينه. لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، العافية لا يعدلها شيء. فإذا لقيتهم فاصبروا، فيه وجوب الصبر عند لقاء العدو، وعدم الفرار ولا يجوز سال الفرار. وفيه أن قتال الأعداء أن الجهاد في سبب في دخول الجنة، قتال الأعداء ومقاومة السوف سبب في دخول الجنة. وفيه مشروعية الدعاء عند لقاء العدو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فالمسلم يجمع بين العدتين، بين الإيمان وبين العدد، يعد العدة ويعد السلاح المناسب في كل عصر بما يناسبه، ثم يضرع إلى الله ويتوجه إليه ويسألها النصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فإنه صف المسلمين وعين أماكنهم واستعدوا بالسلاح، ثم جعل يدعو الله، جعل يدعو الله ويناشد الله وقال: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. وهو رافع يديه ويبالغ في الدعاء حتى سقط رداءه عليه الصلاة من خلفه عليه إزار ورداء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فوضع رداءه عليه وقال: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله سينجز لك ما وعدك. فأنجز الله ما وعد سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث فيه هذه الأحكام وهذه الفوائد. استدل بعض العلماء بقول: لا تتمنوا لقاء العدو، أنها عن تمني الموت لضر نزل به. وهذا جاء في الحديث الآخر قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. وفيه نعم مشروعية الدعاء عند اللقاء، وفيه وصية المقاتلين ووعظهم، وفيه التوسل إلى الله في الدعاء بدعمه سبحانه، قول: اللهم انزل الكتاب ومجد السحاب وهزم الأحزاب اهزم وانصرنا عليهم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، جاءت الأدلة بمشروعية طلب الشهادة، الإنسان يطلب الشهادة والصحابة طلبوا الشهادة وحرصوا على الشهادة وعلى الموت. فكيف الجمع بين هذا؟ لا تتمنوا لقاء العدو وبين طلب الشهادة. طلب الشهادة إنما هو بالعمل، ولا يتمنى لقاء العدو ولكنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل الأعداء طلبا للأجر والشهادة، لكنه لا يتمنى لقاء العدو. وقد يقال أن هذا خاص وهذا عام، لا تتمنى لقاء العدو هذا عام، ولكن يخصص هذا طلب الشهادة، فإن الشهادة منزلة عالية يتمناها المسلم ويطلبها. ولهذا كان الصحابة يطلبون الشهادة. أنس بن النضر لما تخلف عن غزوة بدر قال: تخلفت عن أول لقاء لقي النبي العدو، فإن أشهد الله لقاء آخر لا يرين الله ما أصنع، ولم يقل كلمة غيرها. فلما كان يوم أحد جاء رضي الله عنه، ولما كانت في المعركة في أولها المسلمين، ثم لما أخل الرماة بالموقف حصلت الهزيمة ففر الناس، فجاء أنس بن النضر ومعه ثمرات في قرنه، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء وأشار المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه. ثم أخرج ثمرات في قرنه وجعل يأكل منها وقال: لئن بقيت حتى أكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ثم رمى بالثمرات ودخل في العدو وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فالأعداء بادروه بالضربات، فوجد الضربات في جسمه زادت على 70 ضربة، وبين طعنة برمح وضربة سيف، واختلط بالدماء، ولم يعرف أحد إلا أخته عرفته ببنانه بأصبعه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من ثمن الشهادة. نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
نعم. هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في ثلاثة أحكام: حكم الأول حكم الرباط، والحكم الثاني موضع الصوت إلى الجنة ومنزلته، والموضع الثالث الروحة والغدوة. حكم الثالث الروحة والغدوة. الرباط هو الملازمة، ملازمة الثغور التي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين، هذا يقال له الرباط. الرباط الحراسة في الثغور على الحدود، حدود الدولة الإسلامية بينه وبين الكفار، هذا يقال لها الرباط، ملازمة الثغور التي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين. والروحة الخروج، الروحة الخروج للجهاد في سبيله في أول النهار، يقال لها روحة، من الزوال من الصباح إلى الزوال. والغدوة السير للجهاد في آخر النهار من الزوال إلى الليل، هذا الروحة. والغدوة من الصباح إلى الزوال. الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله، فيه فضل الرباط، وأن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يعني إذا رابط المسلم وجلس في الثغور يحرس المسلمين على حدود الدولة الإسلامية، رباط يوم، يوم واحد خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، موضع الصوت، موضع العصا الجنة خير من الدنيا وما عليها، لأن الدنيا زائلة فانية والآخرة باقية، وضع الصوت هذا باقي إلى ما أبد الأبد، والدنيا زائلة ولو كانت ما كانت. ولهذا قال بعض السلف: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزف يبقى لكان للعاقل أن يقدم الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف والدنيا والآخرة ذهب يبقى والآخرة خزف يفنى. الحديث فيه من الفوائد مشروعية الرباط، تعظيم أمر الجهاد في سبيل الله، ومشروعية الرباط في سبيل الله، وأن رباط يوم يعدل أجره الدنيا وما عليها. وفيه من الأحكام فضل الجنة، وأن موضع صوت المسلم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. وفيه فضل الروحة والغدوة في سبيل الله، وأن الروحة والغدوة خير من الدنيا وما عليها. الروحة المرة الواحدة في أول النهار الذهاب إلى الجهاد، والروحة المرة الواحدة الذهاب في آخر النهار. فإذا ذهب الإنسان الجهاد في أول النهار إلى الزوال هذا خير من الدنيا فيها، وإذا ذهب إلى الجهاد من الزوال إلى الغروب هذا خير من الدنيا وما عليها. الدنيا لا تساوي شيء. ولهذا في الحديث: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. في إثبات الجنة والنار، إثبات البعث والجزاء والحساب، وأن الدنيا مخلوقة باقية دائمة لا تفنى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه الله أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله. انتدب تضمن بمعنى ضمن الله له هذا الأمر، ضمن الله المجاهد في سبيله، والمعنى أنه لا بد أن يتحقق هذا الموعود. انتدب الله أو تضمن الله المعنى واحد، بمعنى أن الله تعالى ضمن له هذا الوعد، أنه إذا خرج في سبيله بهذا القيد لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسولي، فهو على الله ضامن أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل الغريبة. فيه أن الله تعالى ضمن المسلم الذي خرج في سبيل الله بهذه القيود الثلاثة. القيد الأول أنه لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله، والثاني أن يكون عن إيمان بالله، والثالث أن يكون عن تصديق برسوله. إذا خرج الجهاد في سبيل الله لا يخرجه إلا هذه الأمور الثلاثة: جهاد في سبيل الله وإيمان بالله وتصديق برسوله، فهو على الله ضامن أن يدخله الجنة إن قتل أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل وغريبة. إن استشهد أدخله الله الجنة، وإن لم يقتل رجع إلى مسكنه نائلا الأجر والغنيمة. قال: ومثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم. مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، هذه جملة معترضة، يعني ليس كل من خرج الجهاد في سبيل الله فهو مجاهد في سبيل الله، الله أعلم المخلص والصادق، ليس كل أحد مخلص، لا بد من الإخلاص ولابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة لا تصح ولا تكون مقبولة ولا نافعة حتى يتحقق فيها الأصلان. الأصل الأول أن تكون لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، والأصل الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه أصلان. الشرط الأول فليعمل عملا صالحا، هذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا العمل الخاص الذي ليس فيه شرك. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه هو إخلاص الإخلاص لله، وهو محسن. الإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشريعة. هنا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. الله عالم بالنيات، الله أعلم بمن يجاهد في سبيله لإعلاء كلمة الله ولنصر دينه، لا للرياء ولا للسمعة ولا للمباهات ولا للعصبية ولا للدم ولا لأي مقصد، إنما لإعلاء كلمة الله. مثله مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، فلو الله كمثل الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر، مثله مثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قال: وتوكل الله للمجاهد في سبيله، بمعنى ضمن الله، توكل بمعنى ضمن، ضمن الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع عجل وغريبة كما سبق. يعني ضمن الله للمجاهد في سبيله المخلص فهو بين أحد أمرين: إن توفاه الله أدخله الجنة، وإن لم يتوفى أرجعه إلى أهله سالما مع الأجر والغريبة. هذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وفيه أنه لا بد من الإخلاص في سبيل الله، وفيه أن ثواب الجهاد لا بد فيه من الإيمان بالله ورسوله وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله عز وجل. وفيه أن المجاهد موعود بأحد أمرين: إما دخول الجنة إن توفاه الله، وإما الرجوع بالأجر والغنيمة إن بقي. وفيه أن أجر المجاهد كأجر الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. هذا الحديث فيه الترغيب في الجهاد في سبيل الله، وفيه وجوب الإخلاص، وفيه فضيلة بذل النفس في سبيل الله. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يعني مجروح يكلم يجرح في سبيل الله، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله يعني من مجروح يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، يعني جرحه يثعب يوم القيامة، لكن ما له اللون لون الدم والريح ريح المسك. مكلوم الكلم الجرح، يكلم يجرح، يدمى يسيل منه الدم. هذا الحديث فيه فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأن المجاهد يظهر الله شرفه على رؤوس الأشهاد، يأتي يوم القيامة جرحه يدمى يثعب، لون لون الدم وريح ريح المسك. وهذا فيه إظهار لشرفه على رؤوس الأشهاد من الخلائق وتنويهم بفضله، وهذا يدل على عظم ثوابه عند الله عز وجل، وأن الله نوه به وأظهر على رؤوس الأشهاد فيحمده أهل الموقف. وفيه فضل الجهاد والترغيب في الإخلاص، وأن المجاهد يكافئه الله لأن يظهر شرفه على رؤوس الأشهاد. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم.
نعم، الحديث أخرجه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. والغدوة سبق أن الغدوة الخروج للجهاد في سبيل الله من أول النهار إلى انتصافه، والروحة الخروج من الرواح، من الرواح هو الخروج بعد زوال الشمس إلى الغروب. فالجهاد في سبيل الله إما يكون في أول النهار أو يسمى غدوة من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى الظهر، أو يكون في آخر النهار روحة من زوال الشمس من الظهر إلى غروب الشمس. الحديث فيه تعظيم أمر الجهاد، وفيه تهوين أمر الدنيا وتزيد فيها، وفيه أن الروحة الواحدة الخروج للجهاد في سبيل الله في أول النهار غدوة أو في آخر النهار غدوة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا فانية وفيه عظم أجل الجهاد في سبيل الله. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ولو أخرجه مسلم والمعنى واحد، الحديث واحد. نعم، في فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، يعني غدوة قول غدوة في سبيل الله أو روحة يعني لخرجة واحدة في الجهاد من أول النهار وآخره، يعني خير من الدنيا وما فيها، يعني ثواب ذلك الزمن القليل في الجنة خير من الدنيا وما اشتملت عليه. وهذا فيه تزهيد في الدنيا وترغيب في الجهاد، ينبغي أن يغتبط صاحب الغدوة والروحة بغدوته وروحته أكثر مما يغتبط لو حصلت له الدنيا بحذافيرها. في الحديث تهويل أمر الدنيا وفيه تعظيم أمر الجهاد في سبيل الله. نعم.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا
فيقول من قتل قتيلا من الكفار فله سلبه،
قالها ثلاثة.
نعم، هذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع أفراد بعض أفراد الجيش ويعطيهم إعانة، يعطيهم جوائز تشجيعا لهم على الجهاد في سبيل الله، فيقول من قتل قتيلا من الكفار فله سلبه، له عليه بينة فله سلبه. والسلب ما يكون مع المقتول من سلاح وثياب وأمتعة وسيف وفرس يأخذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا من قتل واحد من الكفار وأتى ببينة نعطيه السلب، نعطيه سلبه، سلبه ما وجد معه. وهذا الحديث يقول خرجنا مع النبي في حنين، حنين في غزوة هوازن وكانت بعد فتح مكة. والحديث له قصة، له الحديث فيه قصة، حديث أبي قتادة له قصة. وكان أبو قتادة فارس من فرسان الصحابة رضي الله عنه. المؤلف اختصر الحديث، والحديث فيه قصة، وهو أن أبا قتادة أخبر عن نفسه وقال كنت في غزوة حنين بعد أن يعني في أثناء المعركة أتيت رجلا من الكفار فضربته ضربة في حبلي، وكان رجلا ضخما، فضربته ضربة فالتفت إلي وضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أصابه الموت فأطلقني. يعني في الأول من شدة الضربة لما ضربه التفت عليه ضمة شديدة، وكان رجلا قويا قبل أن يصل إلى الموت شدة الحرارة، ثم أدركه الموت فأطلقه فمات من ضربة أبي قتادة رضي الله عنه. وكان هذا الكافر له سلب، له سلاح، أخذه رجل من الأنصار. فلما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة فقال من يشهد لي أني قتلت فلان وفلان، فلم يعقب أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له على بينة فله سلبه، فقال أبو قتادة قال من يشهد لي بينة فلم يعقب. ثم قال في المرة الثالثة من قتل قتيلا فله سلبه، فقال أبو قتادة من يشهد لي، فقام رجل المصار فقال يا رسول صدق إنه قتله وعندي سلبه فأرضه عني، يعني عطل السلب وأرضه عني. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا هالله يعطيك سلب أسد من أسد الله يقاتل في سبيل الله ويقاتل على الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر، أعطه سلبه، فأعطاه سلبه. قال وكان سلاح، كان سلاح، فاشتريت به مخرفا، بستان، اشترى به بستان مثل السلاح هذا، فهو أول مال تأثلته في الإسلام، أول مال حصل في الإسلام في هذا السلاح الذي أخذه، اشترى به حديقة بستان. فهذا السلب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الصحابة تشجيعا لهم، زيادة على قسمة الغنيمة. الغنيمة إذا انتهت المعركة وجمعت الغنائم يؤخذ الخمس ويقسم خمسة أخماس، خمس لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين، ولكن هذا السلب زيادة. وأحيانا ينفل قائد الجيش أو الإمام ينفل أيضا أفراد الجيش زيادة من الخمس أيضا زيادة على نصيبهم. فهذا السلب أخذ أبو قتادة. هذا مع الحديث, الحديث مختصر. قال خرجنا مع رسول الله إلى حنين وذكر قصة, هذه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه, قالها ثلاث مرات. فشهد له الأنصاري فأعطه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. وفي أنه لا بد من البينة, ولهذا قال له عليه بينة. نعم.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر, فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه, فقتلته فنفلني سلبه,
فنفلني سلبه.
وفي رواية فقال من قتل الرجل, فقالوا ابن الأكوع, فقال له سلبه أجمع.
نعم. هذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين, عين يعني جاسوس المشركين. وسمي الجاسوس عينا لأن عمله بعينه أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها, كأن جميع بدنه صار عينا وهو في سفر. وهذا في غزوة هوازن, والغزوة هي التي حضرها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه, عدد غزواته 27. فانفتل يعني رجع إلى قومه. قالوا نفلني سلبه يعني أعطاني ما معه من الثياب والسلاح. وسمي تنفيل لأنه زيادة على نصيبه من الغنيمة. هذا الحديث فيه أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم جاسوس من المشركين, وفي الرواية الأخرى أنه جاء جاسوس وجاء إلى الصحابة وجعل يتغدى معهم, وهو يتغدى ينظر يمين وشمال, ينظر في أحوال المسلمين وفي إبلهم, وينظر فيهم ضعف, نظر فيهم وعرف أنهم عندهم ضعف وعندهم كذا وقلة الراحلة. ثم ركب راحلته ومشى يرخب قومه, يقول محمد وأصحابه ضعف ما عندهم شيء. فقال النبي اطلبوه فاقتلوه. وكان سلمة الأكوع شجاعا فلحقه, فلما وصل إليه قتله وأثابه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه, قال فقتلته يعني سلمة الأكوع فنفلني سلمة. وفي رواية فقال من قتل الرجل, فقالوا ابن الأكوع, فقال له سلبه أجمع. سجع قتله ابن الأكوع فله سلبه أجمع. الحديث فيه دليل على مشروعية قتل الجاسوس, وأن الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين يقتل, جاسوس من الكفار يقتل. فيه دليل على جواز قتل الجاسوس الحربي الكافر ومن يشبه ممن له أمان. أما الكافر الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان أو بكفالة أو عهد فهذا معصوم الدم والمال, لكن الجاسوس الذي يدخل محارب المسلمين يقتل. وفيه أن القاتل يستحق سلب المقتول, وسلبه كل ما مع المقتول من ثياب وسلاح ودابة وراحل وكمعه سيارة, تؤخذ كل ما معه يعطى القاتل من الأمتعة والسلاح والثياب والدابة والسيارة وغيرها. نعم.
وعن عبد الله بن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد, فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما, فبلغت سهماننا 12 بعيرا, ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا.
نعم. هذا الحديث حديث ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد. السرية الطائفة من الجيش تخرج وليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا سرية. وإذا كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم سمى غزوة. الجيش الذي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم سمى غزوة, والذي لا يخرج فيه سمى سرية. فهذه سرية قطعة طائفة من الجيش يقال إن يبلغ أقصاها 400, في حدود 400, تبعث إلى العدو. بعثها قبل نجد. قال فخرجنا فيها فأصبنا إبلا وغنما, فبلغت سهماننا يعني نصيب كل واحد منهم غنم من العدو إبل وغنم, فكان الواحد منهم بلغ كل واحد من الجيش 12 بعير, كل واحد جاء نصيبه 12 بعير. ثم نفلهم رسول الله زيادة بعير بعير, فصار كل واحد له 13. التمثيل هذا من الخمس تخصيص, وأحيانا يكون التخصيص لمن له أثر في الحرب، لمن له أثر في الجهاد، لمن أثر في العدو يعطى، ومن لا أثر له فلا يعطى. الحديث فيه مشروعية بعث السرايا، فيه مشروعية بعث السرايا في الجهاد، وهي أن الإمام تفضيل بعض الجيش ويعطاه زيادة على نصيبه من الخمس، يعطى فلا لا بأس أن يعطي الإمام بعض الجيش أو يعطيهم كلهم من الخمس ينفلهم. نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
نعم. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الغادر هو الذي ينكث العهد الذي قطعه على نفسه، هذا الغادر، النغادر نقض العهد، واللواء الراية، والمعنى أن الغادر يشهر به يوم القيامة، يجعله علامة يشتهر بها الناس، فضيحة يفضح على رؤوس الأشهاد، يرفع لكل غادر اللواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ومعروف أن اللواء هو الراية التي يمسكها قائد الجيش فيكون علامة يعرفها الجيش، فهذا الغادر يجعل له علامة يشتهر بها، لأن موضع اللواء شهرة، شهرة مكان الرئيس. وهذا الغادر يعاقب الفضيحة، لأنه أخفى غدرة ومكره فعوقب، فعوقب بنقيضه وهو شهرته على رؤوس الأشهاد. وجاء في الحديث الآخر: يجعل لكل لواء، لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يعني عند مقعدته، عند استه يوم القيامة، عند مقعدته تحقيرا له وتشهيرا. فالغادر يجعل له لواء عند استه، عند مقعدته يراه الناس تشهيرا له وتحقيرا، نسأل الله العافية. الحديث فيه تحريم الغدر وأن الغدر حرام، وفيه الوعيد الشديد في حق الغادر وأنه يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، معاملة له بنقيض قصده، وفيه أن الجزاء من جنس العمل. فالغادر الذي أخفى غدره أظهرها الله، عوقب بإظهاره عليه بإظهارها يوم القيامة، فضيحة له. نعم.
وعنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النساء، في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. والمغازي هي جمع غزوة، وهي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، الحرب التي حضرها الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه تحريم قتل النساء والصبيان في الحروب، وأنهم لا يقتلون إلا إذا قاتل الصبي، وقاتلت المرأة فإنها تقتل، إذا شاركت المرأة في القتال تقتل، وكذلك الصبي إذا شارك، أما إذا لم يشارك فلا يقتل إلا للضرورة، كأن يبيتون، إذا بيت الكفار وقتلوا جميعا والنساء والصبيان مختلطون فيقتلون للضرورة، وإلا فلا يقتلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراءه إذا بعثهم للقتال قال: اغزوا في سبيل الله بسم الله، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبير السن ولا راهبا متعبد في صومعته. وهذا من عدل الإسلام، بخلاف الكفرة الآن فإنهم يقاتلون لا يبالون الآن، الكفرة الآن يقصفون المسلمين ويقتلون الصبية والنساء بل يقصدونهم، أما الإسلام فإن من عدل الإسلام أن لا تقتل النساء ولا الصبيان ولا العجزة ولا كبار السن ولا الراهب العباد الذي لا يشاركون في القتال، ما يقتل إلا القادر على القتال، القادر على القتال الذي يشارك، هذا من عدل الإسلام. الحديث فيه تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب إلا لضرورة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وهما من السابقين الأولين في الإسلام ومن البشر 10 مبشرين بالجنة. رخص لهما في لبس الحرير بسبب الحكة التي أصابتهما. هنا شكى القمر في لفظ الحكة فرخص لهما في لبس الحرير. سبق الحديث في كتاب اللباس أن الحرير لا يجوز لبسه للرجال، والنبي قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ولم يرخص في لبس الحرير للرجل إلا مقدار أصبع أو أصبعين أو 3 أو 4 يكون في أطراف الثوب أو في أطراف الأكمام أو في الأزاريد. وهذا الحديث فيه أنه يستثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه، كأن يكون للإنسان حكة في جسده تؤلمه فيرخص له في لبس الحرير، وذلك لأن الحرير بارد، هو بارد يناسب الجسم ويزيل الحكة والمرض. والزبر العوام أصابتهم حكة بسبب القمل، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير لأن الحرير بارد ويزيل الحكة، بخلاف الثوب العادي الحار فإنه يزيد الحكة ضررا ويتعلم. أما الحرير فليونته وبرودته يناسب المرض. الحديث في جواز لبس الحرير للضرورة، وهنا ذكر الحكه. واما لبس الحرير فانه لغير ذلك فانه ممنوع لما فيه من الخيلاء ولما فيه من التشبه بالكفار. اما هنا فالخيلاء مفقوده لانهما لبساه من اجل الضروره، فدل على جواز لبس الحرير للضروره بسبب الحكه التي تكون في الجسد. نعم.